الثقيل النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
اتجه السعاد الطفلة ذات الأعوام العشرة إلى رف الغرفة العلوي لتتناول حصالتها، وما إن أنزلتها فتحتها وأفرغت ما بها من نقود على الأرض وراحت تعدها، ثم خبأتها داخل جيبها وانطلقت إلى خارج البيت.
فضلك يا عم، شقيقي الصغير مريض جدا وهو بحاجة إلى الدواء، وهذا كل ما في حصالتي، دعني هذا الدواء.
ما اسم هذا الدواء يا ابنتي؟
اسمه المعجزة.
عفوا، ماذا قلتي؟
شقيقي الصغير يشكو ورما في وجهه، وسمعت من أحدهم ألا منقذ من مرضه إلا دواء المعجزة. أرجوك أعطني إياه.
أنا آسف يا عزيزتي، فليس في صيدلية دواء اسمه المعجزة.
يا عم، أنا معي هذا المقدار من النقود، إن لم تكفي سأسددك إياه فيما بعد.
حسنا يا ابنتي، لنحسب كم معك من النقود. سبحان الله، إنها 10 قروش.
هل تكفي؟
طبعا، سعر دواء المعجزة 10 قروش أيضا.
إذا من فضلك أعطني إياه بسرعة.
حسنا يا ابنتي، سأعطيك دواء المعجزة هذا بشرط أن تأخذيني إلى شقيقك الصغير.
ولماذا؟
ألا تعلمين أني طبيب أيضا؟ أريد أن ألقي نظرة عليه، من يدري لعلي أنفعه يا ابنتي.
أرجوك هيا معي، بالله عليك وبسرعة، فشقيقي يتألم كثيرا.
حسنا،
هيا بنا.
هيا بنا يا ابنتي، هيا.
ما إن فحص الصيدلي شقيق سعاد لو عرف مرضه فعالجه من النكاف وبرئ.
أشتر في عهده إليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من ربيع الأول عام 1445 هجري قمري، والمصادف 8 من شهر مهر عام 1402 هجري شمسي، والموافق 30 من أيلول سبتمبر عام 2023 ميلادي. يصادف اليوم 30 من أيلول سبتمبر ذكرى مولد الشاعر الإيراني الكبير مولانا جلال الدين المولوي المعروف بالبلخي والرومي. وتبوأ جلال الدين المولوي المشهور بمولانا منزلة رفيعة في الأدب الإنساني والفارسي، حيث بدأت شاعريته في الثلاثينيات من عمره، وأخذ ينشد الشعر بلغته الفارسية ارتجالا دون أن يدرس قواعده وأصوله، حتى فاق إنتاجه الأدبي بقية أقرانه من أقطاب الشعر الفارسي. وقد ولد مولانا عام 273 للميلاد، وكان من المبدعين الذين حولوا وجهة الشعر. الذي كان مسخرا لخدمة البلاط والملوك إلى شعر إنساني يهتم بالفئات الشعبية ويساهم في دور فعال في بناء المجتمع، وتركت أشعاره ومؤلفاته التي كتبت بلغته الأم الفارسية تأثيرا واسعا في العالم الإسلامي، خاصة على الثقافات الفارسية والأردية والبنغالية والتركية، وفي العصر الحديث ترجمت بعض أعماله إلى كثير من لغات العالم ولقت صدى واسعا جدا. في 30 من أيلول سبتمبر عام 1938 ميلادي عقد مؤتمر ميونخ التاريخي في ألمانيا بمشاركة الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر والزعيم الإيطالي موسوليني وإدوارد دالاديه وتشامبرلين رؤساء وزراء فرنسا وبريطانيا. وكان الغرض من المؤتمر هو إيجاد حل للخلافات بين ألمانيا وتشيك وسلوفاكيا. وقد كشف المؤتمر عن حقيقة الدول الأوروبية الاستعمارية، تم الاتفاق على إلحاق قسم من أراضي تشيك أوسلوفاكيا إلى ألمانيا، كما توصل الزعيم الألماني النازي خلال المؤتمر إلى أن أوروبا عاجزة عن المقاومة أمام المطالب الألمانية. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهزيمة ألمانيا عام 1945 استرجعت تشيك أوسلوفاكيا أراضيها كاملة. وأخيرا وفي 30 من أيلول سبتمبر عام 1966 ميلادي حصلت دولة بوتسوانا على استقلالها من الاستعمار البريطاني. وكانت بوتسوانا قد خضعت للاستعمار البريطاني عام 1885، وفي عام 1920 اندلعت الانتفاضات الشعبية للحصول على الاستقلال، واستمر نضال شعب بوتسوانا حتى حصوله على الاستقلال عام 1966. ولدولة بوتسوانا حدود مشتركة مع إفريقيا الجنوبية وزيمبابوي وناميبيا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
برنامج روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني قدس سره الشريف على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي.
القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج أيام الخميس في تمام الساعة 8:15 صباحا، فيما يعاد لكم بثه أيام الخميس عصرا في تمام الساعة 15:10، ويعاد بثه أيضا يوم السبت في تمام الساعة 9:35 صباحا.
روح الله سيرة ومسيرة.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، سوف نحدثكم في برنامجنا لهذا اليوم عن موضوع رتب غرفتك يا صديقي. نعم، رتب غرفتك يا صديقي. أها، موضوع جميل جدا. أصدقائنا الحلوين، بعض الأطفال لا يرتبون غرفتهم فتضطر الأمهات لترتيبها وتنظيفها، والبعض الآخر البعض الآخر يرتبونها أحيانا ويتكاسلون أحيانا أخرى، كما لا أدري كيف أقول لكم، كما فعلت أنا يا أصدقاء. حسنا، لا تستعجلوا، سوف أحدثكم عن هذا الموضوع لكن بعد الحزورة، وسوف أخبركم بما فعلته ذات يوم وكم خجلت من الضيوف. الآن يا أصدقاء، قبل أن ننتقل إلى تمثيليتنا ونستمع إلى تمثيليتنا الجميلة، أريد أن أطرح عليكم ماذا؟ ها؟ حزورة؟ أحسنتم. حزورة. حزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن يعطى لك؟ ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن يعطى لك؟ حسناً، فكروا جيداً يا أصدقاء، فكروا جيدا. والآن يا أصدقائنا ننتقل إلى تمثيليتنا اليوم. تمثيليتنا جميلة جدا، وأنا أرجوكم ألا تتحركوا من جنب المذياع لكي تستمعوا إلى التمثيلية حتى النهاية. أصلا استمعوا إلى كل البرنامج حتى النهاية. تمثيليتنا هي أنا وأبي وابني.
Thank you.
كانت أحبتي حرارة الشمس مرتفعة جدا، وكان أبو كريم أدى صلاة الظهرين وتوجه إلى عمله في المزرعة يحصد ثمارها.
ما أشد حرارة الشمس، يا الله ساعدني على تحمل هذه الحرارة.
السلام عليك يا ولدي.
وعليك السلام ورحمة الله يا أبي.
يا بني، لو تركت العمل الآن وارتحت قليلا.
ولماذا يا أبي؟ لم أنتهي بعد من عملي.
إن حرارة الشمس مرتفعة يا ولدي.
إيه والله.
لماذا لا تترك العمل إلى ما بعد العصر حتى يكون الجو ألطف وأحسن من الآن؟ فأنا خائف عليك وأخشى أن تصيبك ضربة الشمس.
دعني يا أبي، لدي عمل كثير، أرجوك دعني.
ولكن حرارة الشمس مضرة لصحتك يا بني. اترك هذا العمل إلى ما بعد العصر ليكون الجو قد تحسن والظل نزل.
يا أبي، إن كنت تتأذى أنت من حرارة الشمس فادخل البيت ودعني أواصل عملي.
ولكن يا بني إني قلق عليك.
لا إله إلا الله. يا أبي يا أبي، ادخل البيت، بالله عليك كفى توجيه النصائح. لقد كبرت وأنا اليوم لي أولاد، أما زلت تنصحني وتحذرني من حرارة الشمس؟ لدي عمل كثير يا أبي، ظروف العمل صعبة جدا.
حسنا يا بني، اهدأ، حفظك الله. يا ربي
شكرا يا ولدي.
إنك تعلم كم إني أحب ولدي ولا أريد له إلا الخير.
أرجوك يا أبي اذهب واتركني بحالي.
حسنا أنا ذاهب، انتبه لنفسك.
شكرا يا والدي، شكرا. حسنا.
يأس صغار الأحبة الجد من نصيحة ولده، ولكن ظل قلقا عليه من حرارة الشمس. جلس في البيت يتأمل، وإذا به التفت إلى حفيده كريم الذي كان يلعب داخل البيت.
مرحبا يا جدي.
أهلا أهلا يا كريم، يا حبيبي، كيف حالك؟
بخير يا جدي، هل تأتي معي لنلعب؟
أجل، بالتأكيد. حسنا، ماذا نلعب يا كريم؟
لنلعب الكرة.
حسنا حسنا، ولكن لدي شرط واحد.
وما هو يا جدي؟
شرطي هو أن تذهب عند أبيك وتعمل معه قليلا.
ها؟ ماذا تقول يا جدي؟ الجو حار جدا.
نعم أعرف ذلك يا بني، ستعود إلى البيت سريعا، لا تقلق.
حسنا حسنا.
نعم أحبتي، توجه كريم إلى المزرعة ليساعد أباه في العمل قليلا.
يا أبي يا أبي، السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي كريم. ما الذي جاء بك إلى المزرعة؟ ها؟
ساعدك الله يا أبي.
قلت لماذا جئت إلى المزرعة؟ أما تشعر بالحرارة المرتفعة؟
أجل، الشمس حارقة جدا والحرارة مرتفعة.
إذا عد إلى البيت فإن حرارة الشمس ستؤذيك. هيا يا ولدي.
كلا يا أبي، أريد أن أعمل معك.
ولكن يا ولدي حرارة الشمس مضرة لصحتك.
ولكن حرارة الشمس مضرة لصحتك. اترك هذا العمل إلى ما بعد العصر ليكون الجو قد تحسن والظل نزل.
أجل، لقد أخطأت بحق أبي، إنه كان قلقا على صحتي كما إني قلق الآن على صحة ولدي كريم.
إلهي سامحني، جفوت أبي، جفوت أبي.
أبي؟ أبي ما تفكر؟
هيا يا ولدي لنادع العمل ونذهب إلى البيت وسنواصل العمل عصرا. هيا يا ولدي.
مرحى مرحى، إذا لنذهب إلى البيت ونلعب مع جدي. هيا بنا.
نعم يا ولدي. هيا هيا.
أجل أحبتي، لقد أدرك أبو كريم سوء تعامله مع أبيه الذي كان قلقاً على صحته من خلال ما قام به والده من تصرف حكيم، فذهب مع كريم إلى البيت وقبل يد والده واعتذر منه اعتذاراً شديداً وقال له: إنك يا أبي حكيم فعلاً، تخاف علي مثل ما أنا أخاف على ولدي.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين. هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
حقيبتي حقيبتي، ماذا بها حقيبتي حقيبتي حقيبتي، ماذا بها حقيبتي؟
أحمل في حقيبتي أقلامي الملونة، أرسم فيها مطرا وغيمة ومئذنة. أحمل في حقيبتي أقلامي الملونة، أرسم فيها مطرا وغيمة ومئذنة.
حقيبتي حقيبتي، ماذا بها حقيبتي حقيبتي حقيبتي، ماذا بها حقيبتي؟
أحمل في حقيبتي دفاتر نظيفة، أرسم فيها كرة وقطة أليفة.
أحمل في حقيبتي
هالوين. ذات يوم عدت من المدرسة، دخلت الغرفة ورميت حقيبتي في جانب من الغرفة، وجوربي في جانب آخر، ووضعت ملابسي على السرير، وأخرجت كتبي ودفاتري وبعثرتها على الأرض وبدأت أقلبها. أكيد 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 الآن أنتم تخيلتم ما هو شكل غرفتي الآن. بعد أن تناولت الغداء دخلت أمي إلى غرفتي وتعجبت من الفوضى وأمرتني بترتيبها وألا أخرج من الغرفة قبل ترتيبها. فقلت لها حسنا يا ماما سأرتبها فيما بعد، ولكن جلست أرسم. سوف أتحدث لكم يا أصدقاء، لكن بعد أن نستمع إلى صديقنا أحمد وأبيه، ما هو رأيكم؟ إذن هيا بنا يا أصدقاء، هيا بنا إلى فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي،
نعم؟
أرى أمي تشتري الخضروات الورقية كل يوم وتنظفها وتغسلها، وحتى إن صديقتها عندما جاءت إلى بيتنا قدمت لها الشاي ووضعت إلى جانبه خضروات.
فهمت، قدمت لها أمك شايا مع النعناع.
ولكني رأيت أمي يا أبي تضيف النعناع إلى حساء الحبوب بعد أن تسخنه مع الزيت.
هذا صحيح يا ولدي، وكذلك نحن نضع كل يوم صحنا مليئا بالخضروات على المائدة ونأكلها مع وجبات الطعام.
وهل هي مفيدة يا أبي؟ أخبرني ما هي فوائدها.
بالتأكيد إنها مفيدة يا ولدي، ومن كثرة فائدتها يقال إنها كلمة السر للصحة.
ولماذا يا أبي؟
لكثرة فوائدها، فهي أفضل صديق للجسم لما تحتويه من فوائد.
ولكني لا أحبها لأن طعمها حار وتحرق لساني يا أبي.
ربما تغير رأيك وتبدأ بتناول القليل منها في كل وجبة إذا عرفت فوائدها.
وما هي فوائدها يا أبي؟
إنها يا ولدي تساعد على وقاية الجسم من العديد من الأمراض المختلفة، لأنها تقوي المناعة وكذلك تقوي العظام وتقضي على الجراثيم وتساعد على الشفاء من الالتهابات، وحتى إنها تحفظ الجسم من الإصابة بالسرطانات. وبالإضافة لذلك تعتبر الخضروات طبقا أساسيا في تزيين الطعام مثل الحساء وتزيين المائدة، فإن اللون الأخضر يضفي بهجة على الأطباق ويعطي جمالية كبيرة، وقد قيل إن الخضروات زينة كل مائدة.
إلهي، أنا لم أتوقع أن تكون للخضروات كل هذه الفوائد. إذن سآكل منها القليل مع كل وجبة طعام. أحسنت. وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات. شكرا يا أبي. أحسنت.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أنني دخلت ذات يوم إلى غرفتي ورميت حقيبتي في جانب، وجوربي في جانب آخر، وملابسي في جانب آخر، وطلبت مني أمي ترتيب غرفتي، فلم أرتبها بل جلست أرسم. بعد ساعة جاءت خالتي مع ابنتها منى، ولكن يا أصدقائنا فوجئت بخالتي وابنتها تدخل غرفتي. خجلت كثيرا 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 كثيرا، واعتذرت كثيرا 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 من خالتي. هل تعلمون لماذا؟ طبعا، لأن الأشياء في غرفتي مبعثرة. أتعرفون يا أصدقائي أننا كلما ذهبنا إلى بيتهم أرى غرفة منى مرتبة ونظيفة، لهذا قمت فورا لأرتبها. فقامت منى بمساعدتي فأخبرتها أنني أرتب غرفتي دائما، لكني تكاسلت اليوم، ومنذ ذلك الحين قررت أن أرتب غرفتي دائما. كيف حالكم يا أصدقاء؟ كيف هي غرفتكم؟ هل هي مرتبة أم هي مبعثرة؟ ها؟ لا 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 لا، أنا الآن أطلب منكم أن ترتبوا غرفكم، طبعا بعد أن تستمعوا إلى برنامجكم حديقة الأطفال. حسنا، هل تعدونني بذلك؟ أحسنتم أحسنتم يا شطار، يا حلوين، يا أصدقائي الأعزاء. الآن يا أصدقائي أكرر عليكم الحجورة لكي تفكروا بها جيدا وتصلوا إلى الإجابة الصحيحة. حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن يعطى لك؟ ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن يعطى لك؟ حسنا، أعطيكم الآن توضيحا. يمكنني فقط أن أقول لكم إنه ليس شيئا ماديا. إذن فكروا جيدا حتى تصلوا إلى الحل في النهاية إن شاء الله. أحبائنا الأطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
أيها الأخوة والأخوات، ألتقي بكرار حيدر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كرار، لديك غرفة خاصة بك؟
نعم.
طيب، كيف تعتني بغرفة؟
علي أن لا أهملها، وعلي أن أرتبها دائما، ولا أتعب أمي أيضا في ترتيبها، أنا أساعدها.
أحسن، يعني أنت عندما تذهب إلى المدرسة ملابسك التي تخلعها ما تعلقها في مكانها أم تتركها على الأرض؟
لا أتركها على الأرض، فأنا أعلقها.
أحسن، من الذي علمك ترتيب الغرفة؟
أمي.
منذ متى وأنت ترتب غرفتك؟
منذ عمري 7 سنوات.
ما شاء الله، كيف ترتب غرفتك؟
أولا أبدي في الألعاب، في صندوق الألعاب.
أحسن.
ثانيا السرير.
نعم.
وملابسي الخاصة، مثلا ملابس المدرسة، ملابس البيت، كلها في مكانها.
أحسن. طيب، ما أهمية ترتيب الغرفة؟
ترتيب الغرفة يعلمنا على النظافة، ترتيب في كل حياتنا. ومثلا ترتيب جدولك، إن نرى ملابسنا وألعابنا مرتبة وكلها في مكانها، نشعر فيها الراحة.
طيب، هل لديك صديق غرفته مبعثرة؟
لا.
إذا كان هكذا صديق، كيف تنصحه؟
أنصحه بأن يرتب غرفته ولا يكون مهمل، ويساعد أمه في أيضا في ترتيبها، لأن هذا الشيء ويشعر أمه أيضا بالسرور والفرح. أحسن. أحسن. ويشعر بالهدوء هو أيضا، ويقدر أن يدرس كثيرا ويشعر في سعادة.
أحسن كثيرا كرار حيدر، شكرا جزيلا. شكرا. لك
أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم علينا أن نرتب غرفتنا دائما ونسمع كلام أمهاتنا أيضا. ثم إننا لا ندري، فقد يأتي ضيوف إلى الغرفة غير مرتبة، وربما يتصورون أنكم لا تعتنون دائما بترتيب وتنظيف غرفتكم. طبعا يا أصدقاء، أريد أن أقول لكم شيئا آخر أيضا. ليس فقط يجب أن نهتم بترتيب غرفتنا، علينا أن نهتم بنظافتنا نحن، بنظافة بيتنا، بنظافة مدرستنا، بنظافة مدينتنا أيضا يا أصدقاء. الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام، وأهلا ومرحبا بحفيدتي.
كيف حالك اليوم يا جدتي؟
الحمد لله أنا بخير يا عزيزتي.
الحمد لله، سأذهب بسرعة إلى الدولاب لأستمع إلى معلومة اليوم.
حسنا يا حبيبتي الشاطرة.
حسنا. أها،
وها هي كرة اليوم سقطت من الدولاب ومكتوب عليها حرف الكاف.
ياي، حرف الكاف.
نعم، إنه حرف يوجد في كلمات مثل الكاميرا، المسكين، السمكة وغيرها.
نعم هذا صحيح يا جدتي. وماذا لديك من معلومة لهذا اليوم تبدأ بهذا الحرف؟
حديثي سيكون حول نبي من أنبياء الله تعالى لقب بلقب كليم الله.
آه، كليم الله. أنا أعرف يا جدتي أن نبي الله موسى عليه السلام لقب بهذا اللقب.
أحسنتي أيتها الشاطرة، صحيح ما قلته، فكليم الله هو النبي موسى عليه السلام.
وماذا عن حياته يا جدتي؟
وردت قصة النبي موسى عليه السلام في أماكن عديدة في القرآن الكريم، وذلك لتعطينا العبرة والموعظة يا نرمين من حياته وتعامل قومه معه، أي قوم بني إسرائيل.
هذا صحيح يا جدتي، فقومه كانوا بني إسرائيل.
أما أنا سأشرح لك عن ولادة النبي موسى ونشأته في الأوضاع الصعبة.
طيب، وأنا أستمع يا جدتي.
عزيزتي نرمين، ولد النبي موسى عليه السلام في زمان حاكم يسمى فرعون.
نعم،
وكان يظلم قومه، حيث أمر فرعون آنذاك بقتل كل مولود ذكر. لما ولد النبي موسى عليه السلام وضعته أمه في سلة وألقته في النهر. زوجة فرعون السيدة آسية كانت امرأة صالحة ومؤمنة بالله تعالى، لما رأت السلة في الماء أخذتها وطلبت من فرعون أن يسمح لإبقائه عندها.
نعم. وهل بقي موسى عليه السلام عند زوجة فرعون؟
نعم يا حبيبتي، إنها حكمة الله تعالى أن يبقى النبي حيا عند فرعون وكبر، حتى بعثه الله تعالى لنبوته ولهداية القوم.
وماذا فعل فرعون بعد ذلك يا جدتي؟
حاول أن يقف بوجه النبي موسى عليه السلام بكافة الطرق العدائية، ولكن الله تعالى ساند نبيه وساعده على مواجهته بمعجزات كثيرة.
طيب، وهل يمكن أن أتعرف على قصص أكثر عن نبي الله موسى عليه السلام يا جدتي؟
نعم نعم يا حبيبتي، سأشرح لك أكثر عن ذلك، لكن اسمح لي أن نودع الأحباء وندعوهم أيضا أن يبحثوا أكثر عن حياة النبي موسى عليه السلام.
طيب يا جدتي، إذا إلى اللقاء يا أصدقاء.
وإلى اللقاء، وإلى اللقاء.
أصدقائنا الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ حجورتنا التي كانت تقول: ما هو الشيء الذي يؤخذ منك؟ قلت لكم بأنه ليس شيئا ماديا. أها، الجواب سهل جدا، فقط يحتاج إلى القليل من التفكير. الجواب الصحيح هو نعم هو الصورة الفوتوغرافية. أحسنتم يا أصدقاء، الصورة الفوتوغرافية. عندما نريد التقاط الصورة نقول: خذ لي صورة. إذن المصور يأخذ لنا الصورة ومن بعدها يعطينا الصورة. يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم: إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
همدان،
بوابة الحضارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة في لقاء آخر يتجدد تواصلنا عبره معكم من خلال برنامجكم حول مدينة همدان ومعالمها السياحية.
أملنا أن تقضوا معنا أحلى الأوقات وأطيبها في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنواصل فيه تطوافنا بين متاحف هذه المدينة. كونوا معنا واصحابونا.
أيها الأحبة، يطالعنا في وسط باحة المتحف الأنثروبولوجي أي الفلكلوري في مدينة أسدآباد نصب حجري شيد تكريما لجهود السيد جمال الدين الأسدآبادي وكفاحه، وذلك من قبل جمعية الآثار الوطنية في إيران. وقد عرض في هذا المتحف 500 أثر من كل من العصر الأشكاني والعهد الصفوي والمعاصر.
ومن بين الآثار المعروضة فيه تمكننا الإشارة إلى الأدوات الزراعية والملابس والأزياء وأدوات الطبخ والنرجلات والمدافئ والأقفال والمصابيح القديمة، كما عرضت في هذا المتحف 30 قطعة من الصور القديمة.
كما تطالعنا في هذا المتحف الأنثروبولوجي أو الفلكلوري نماذج مصغرة بهدف تعريف الزوار بثقافة أهالي هذه المنطقة وعاداتهم وتقاليدهم، حيث تظهر الرجال والنساء بملابس جميلة وهم يزاولون أعمالهم اليومية.
مستمعينا الكرام، تتميز مدينة همدان بخصوصية فريدة من نوعها، سواء من الناحية الجغرافية أم التاريخية. ففي هذه المنطقة كان الأهالي من الأديان المختلفة يعيشون عبر التاريخ إلى جانب بعضهم البعض، وما يزالون كذلك، حيث تقع كنيسة المسيحيين إلى جوار المسجد والكنيسة اليهودي في شارع المدينة الرئيس وإلى جوار مسجد آخر.
ومن بين الآثار التاريخية الأخرى في همدان مرقد إستر ومردخاي، حيث يعد من التذكارات الدينية المتبقية من اليهود في وسط مدينة همدان، وهو يتمتع بدوره بأهمية خاصة. يستقبل هذا الموقع سنويا الكثير من الزائرين من مناطق مختلفة من إيران والعالم، ويمارس الزوار اليهود في أيام خاصة شعائرهم وطقوسهم الدينية في هذا المكان، وقد تم إدراج هذا المرقد ضمن آثار إيران الثقافية. وجود هذا المزار يعتبر عاملا مهما في استمرار تواجد الجالية اليهودية في مدينة همدان حتى اليوم.
يعد البناء الأصلي للمرقد مبنى مربعا من الآجر، والمواد الإنشائية للمرقد من الحجر وقطع الآجر وعلى طراز الأبنية الإسلامية. يبدو من الشكل الظاهري لهذا الأثر وطرازه المعماري أن بناءه الحالي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث الهجري شيد على بناء أقدم يعود إلى القرن الثالث الهجري.
تضم الأقسام المختلفة من البناء المدخل والدهليز والقبر والإيوان والمقصورة. والمدخل عبارة عن باب حجري قليل الارتفاع يفتح ويغلق عن طريق الكيلون، وعلى الزائر أن يدخل المرقد منحنيا بسبب الارتفاع القليل للباب. وفي وسط المساحة المربعة للقبرين هنالك صندوقان مزينان بالنقوش الخشبية المحفورة يغطيان القبرين.
برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، نافذة نطل من خلالها على التاريخ العريق لهذه المدينة ومعالمها الحضارية والثقافية والسياحية، لنتجول من خلال ذلك بين عبق التاريخ الإيراني المفعم بالسحر والأصالة. همدان بوابة الحضارة الإيرانية.
أعزائنا الكرام، يوجد فوق القبر الجنوبي الذي ينسب إلى إستر صندوق قديم ونفيس مزين بالنقوش المحفورة وهو أقدم، والصندوق الثاني الذي يغطي قبر مردخاي يشبه الصندوق الأول إلى حد كبير، وقد صنع عام 1300 للهجرة على يد الأستاذ عناية الله قولي توي ساركاني الذي كان من المنفذين المعروفين في عصره للنقوش على الخشب.
وتكشف الخطوط العبرية على الصندوق المتعلق بإستر عن صانع هذا الصندوق، ونقشت فوق جدار القبر نقوش كتابية جصية باللغة العبرية بشكل بارز، وتعود الخطوط العبرية على صندوق إستر والتزيينات الجصية البارزة إلى القرنين الثامن والتاسع الهجريين.
أعزائنا الأفاضل، هناك آراء مختلفة حتى اليوم فيما يتعلق بهوية المدفونين في هذين القبرين، لكن الرواية الأشهر التي تتطابق مع رواية المؤرخين اليونانيين ورواية التوراة حول قصة إستر ومردخاي هي كالتالي:
تزوج الملك الإيراني خشايار شاه قبل ميلاد المسيح بخمسة قرون من فتاة يهودية تدعى إستر، كانت ابنة أخت أحد رجال البلاط وهو مردخاي، وبذلك فقد حصل اليهود على نفوذ كبير في البلاط.
وفي هذه الأثناء أضمر شخص يدعى هامان، كان هو أيضا من رجال البلاط ذوي النفوذ والسلطة، الحسد لليهود بسبب النفوذ المتزايد لهم، ولذلك فقد تلقى أمر قتل اليهود من الملك خشايار شاه. لكن مردخاي أقنع الملكة بالعدول عن تنفيذ هذا الأمر على أثر إلحاح زوجة خشايار إستر، وأنقذ اليهود من المذبحة. ومنذ ذلك الحين يقيم اليهود مراسيم الاحتفال بالذكرى السنوية لخلاصهم من المذبحة، وهو الاحتفال المعروف باسم احتفال بوريم، وذلك في الأسبوع الأول من شهر آذار مارس والحادية والعشرين منه. أعزائنا الأفاضل، شكرا لكم على طيب المتابعة، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله، وجولة أخرى بين معالم مدينة همدان عبر برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وإلى الملتقى.
قدم لحضراتكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران وقفة مع أهم معالم مدينة همدان ضمن برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، من تقديم منار عبد الجبار وأمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
لم يغتر بقوتي عزته بتقوى الله.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله.